فهذه طريق كل تائب في رد المظالم، وهذا يوجب استغراق العمر في الحسنات لو طال العمر بحسب طول مدة الظلم، فكيف ذلك مما لا يعرف؟ وربما يكون الأجل قريبا فينبغي أن يكون تشميره للحسنات والوقت ضيق أشد من تشميره الذي كان في المعاصي في متسع الأوقات. هذا حكم المظالم الثابتة في ذمته. أما أمواله الحاضرة فليرد إلى المالك ما يعرف له مالكا معينا، وما لا يعرف له مالكا فعليه أن يتصدق به، فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد ويتصدق بذلك المقدار كما سبق تفصيله في كتاب الحلال والحرام. وأما الجناية على القلوب لمشافهة الناس بما يسوءهم أو يعيبهم في الغيبة فيطلب كل من تعرض له بلسانه أو آذى قلبه بفعل من أفعاله، وليستحل واحدا واحدا منهم. ومن مات أو غار فقد فات أمره، ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات لتؤخذ منه عوضا في القيامة. وأما من وجده وأحله بطيب قلب منه فذلك كفارته، وعليه أن يعرف قدر جنايته وتعرضه له، فالاستحلال المبهم لا يكفي، وربما لو عرف ذلك وكثرة تعديه عليه لم تطب نفسه بالإحلال، وادخر ذلك في القيامة ذخيرة يأخذها من حسناته أو يحمل من السيئات. فإن كان في جملة جنايته على الغير ما لو ذكره وعرفه لتأذى بمعرفته كزناه بجاريته أو أهله أو نسبته باللسان إلى عيب من خفايا عيوبه يعظم أذاه مهما شوفه به، فقد انسد عليه طريق الاستحلال، فليس له إلا أن يستحل منه، ثم تبقى له مظلمة فليجبرها بالحسنات كما يجبر مظلمة الميت والغائب. وأما الذكر والتعريف فهو سيئة جديدة يجب الاستحلال منها، ومهما ذكر جنايته وعرفه المجني عليه فلم تسمح نفسه بالاستحلال بقيت المظلمة عليه، فإن هذا حقه، فعليه أن يتلطف به ويسعى في مهماته وأغراضه ويظهر من حبه والشفقة عليه ما يستميل به قلبه، فإن الإنسان عبد الإحسان، وكل من نفر بسيئة مال بحسنة، فإذا طاب قلبه بكثرة تودده وتلطفه سمحت نفسه بالإحلال، أبى إلا الإصرار فيكون تلطفه به واعتذاره إليه من جملة حسناته التي يمكن أن يجبر بها في القيامة وتجبر جنايته، ولكن قدر سعيه في فرحه وسرور قلبه بتودده وتلطفه كقدر سعيه في أذاه، حتى إذا قاوم أحدهما الآخر أو زاد عليه أخذ ذلك منه عوضا في القيامة بحكم الله به عليه، كمن أتلف في الدنيا مالا فجاء بمثله فامتنع من له المال من القبول وعن الإبراء، فإن الحاكم يحكم عليه بالقبض منه شاء أم أبى. نجاة المرء بربحان ميزان حسناته. فكذلك يحكم في صعيد القيامة يحكم فيما أحكم الحاكمين وأعدل المقسطين. وفي المتفق عليه من الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. هامش حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه كان في من كان قبلكم الحديث متفق عليه كما قال المصنف من حديث أبي سعيد انتهى. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه حكما بينهم فقال:
كيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية: أوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. فبهذا تعرف أنه لا خلاص إلا برجحان ميزان الحسنات ولو بمثقال ذرة، فلا بد للتائب من تكثير الحسنات. هذا حكم القصد المتعلق بالماضي. وأما العزم المرتبط بالاستقبال فهو أن يعقد مع الله عقدا مؤكدا، ويعاهده بعهد وثيق أن لا يعود إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالها، كالذي يعلم في مرضه أن الفاكهة تضره مثلا، فيعزم عزما جازما أنه لا يتناول الفاكهة ما لم يزل مرضه. فإن هذا العزم يتأكد في الحال، وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة في ثاني الحال، ولكن لا يكون تائبا ما لم يتأكد عزمه في الحال، ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول أمره إلا بالعزلة والصمت وقلة النوم والأكل وإحراز قوت حلال. فإن كان له مال موروث حلال أو كانت له حرفة يكتسب بها قدر الكفاية فليقتصر عليه، فإن رأس المعاصي أكل الحرام فكيف يكون تائبا مع الإصرار عليه؟ ولا يكتفي بالحلال وترك الشبهات من لا يقدر على ترك الشهوات في المأكولات والملبوسات. وقد قال بعضهم: من صدق في ترك شهوة وجاهد نفسه لله 7 مرار لم يبتل بها. وقال آخر: من تاب من ذنب واستقام 7 سنين لم يعد إليه أبدا. ومن مهمات التائب إذا لم يكن عالما أن يتعلم ما يجب عليه في المستقبل وما يحرم عليه حتى يمكنه الاستقامة، وإن لم يؤثر العزلة لم تتم له الاستقامة المطلقة إلا أن يتوب عن بعض الذنوب، كالذي يتوب عن الشرب والزنا والغضب مثلا، وليست هذه توبة مطلقة، وقد قال بعض الناس إن هذه التوبة لا تصح، وقال قائلون تصح، ولفظ الصحة في هذا المقام مجمل، بل نقول لمن قال لا تصح: إن عنيت به أن تركه بعض الذنوب لا يفيد أصلا بل وجوده كعدمه فما أعظم خطأك، فإنا نعلم أن كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب وقلتها لسبب لقلته. ونقول لمن قال تصح: إن أردت به أن التوبة عن بعض الذنوب توجب قبولا يوصل إلى النجاة أو الفوز فهذا أيضا خطأ، بل النجاة والفوز بترك الجميع. هذا حكم الظاهر، ولسنا نتكلم في خفايا أسرار عفو الله. فإن قال من ذهب إلى أنها لا تصح: إني أردت به أن التوبة عبارة عن الندم، وإنما يندم على السرقة مثلا لكونها معصية لا لكونها سرقة، ويستحيل أن يندم عليها دون الزنا إن كان تودعه لأهل المعصية، فإن العلة شاملة لهما، إذ من يتوجع على قتل ولده بالسيف يتوجع على قتله بالسكين، لأن توجعه بفوات محبوبه سواء كان بالسيف أو بالسكين، فكذلك توجع العبد بفوات محبوبه وذلك بالمعصية سواء عصى بالسرقة أو الزنا، فكيف يتوجع على البعض دون البعض؟ فالندم حالة يجيبها العلم بكون المعصية مفوتة للمحبوب من العبث إنها معصية، فلا يتصور أن يكون على بعض المعاصي دون البعض، ولو جاز أن يتوب من شرب الخمر من أحد الدينين دون الآخر، فإذا استحال ذلك من حيث إن المعصية في الخمرين واحد وإنما الدينان ظروف، فكذلك أعيان المعاصي آلات للمعصية، والمعصية من حيث مخالفة الأمر واحدة. فإذا معنى عدم الصحة أن الله تعالى وعد التائبين رتبة، وتلك الرتبة لا تنال إلا بالندم، ولا يتصور الندم على بعض المتماثلات، فهو كالملك المرتب على الإيجاب والقبول، فإنه إذا لم يتم الإيجاب والقبول نقول إن العقد لا يصح، لم يترتب عليه الثمرة وهو أي الملك. وتحقيق هذا أن ثمرة مجرد الترك أن ينقطع عنه عقاب ما ترك، وثمرة الندم تكفير ما سبق، فترك السرقة لا يكفر السرقة بل الندم عليها، ولا يتصور الندم إلا لكونها معصية وذلك يعم جميع المعاصي. وهو كلام مفهوم واقع يستنطق المنصف بتفصيل به ينكشف الغطاء. فنقول التوبة عن بعض الذنوب لا تخلو إما أن تكون عن الكبائر دون الصغائر، أو عن الصغائر دون الكبائر، أو عن كبيرة دون كبيرة. أما التوبة عن الكبائر دون الصغائر فأمر ممكن، لأنه يعلم أن الكبائر أعظم عند الله وأجلب لسخط الله ومقته، والصغائر أقرب إلى تطرق العفو إليها، فلا يستحيل أن يتوب عن الأعظم ويتندم عليه، كالذي يجني على أهل الملك وحرمه ويجني على دابته فيكون خائفا من الجناية على الأهل مستحقرا للجناية على الدابة والندم بحسب استعظام الذنب واعتقاد كونه مبعدا عن الله تعالى. وهذا ممكن وجوده في الشرع، فقد كفر التائبون في الأعمار الخالية ولم يكن أحد منهم معصوما، فلا تستدعي التوبة العصمة، والطبيب قد يحذر المريض العسل تحذيرا شديدا ويحذره السكر تحذيرا أخف منه، على وجه يشعر معه أنه ربما لا يظهر ضرر السكر أصلا، فيتوب المريض بقوله عن العسل دون السكر، فهذا غير محال وجوده. وإن أكلهما جميعا بحكم شهوته ندم على أكل العسل دون السكر. الثاني أن يتوب عن بعض الكبائر دون بعض، وهذا أيضا ممكن لاعتقاده أن بعض الكبائر أشد وأغلظ عند الله، كالذي يتوب عن القتل والنهب والظلم ومظالم العباد لعلمه أن ديوان العباد لا يترك وما بينه وبين الله يتسارع العفو إليه، فهذا أيضا ممكن كما في تفاوت الكبائر والصغائر، لأن الكبائر أيضا متفاوتة في أنفسها وفي اعتقاد مرتكبها، ولذلك قد يتوب عن بعض الكبائر التي لا تتعلق بالعباد كما يتوب عن شرب الخمر دون الزنا مثلا، إذ يتضح له أن الخمر مفتاح الشرور وأنه إذا زال عقله ارتكب جميع المعاصي وهو لا يدري، فبحسب تردف شرب الخمر عنده ينبعث منه خوف يوجب ذلك تركا في المستقبل وندما على الماضي. الثالث أن يتوب عن صغيرة أو صغائر وهو مصر على كبيرة يعلم أنها كبيرة، كأن يتوب عن الغيبة أو عن النظر إلى غير المحرم أو ما يجري مجراه وهو مصر على شرب الخمر، فهو أيضا ممكن، ووجه إمكانه أنه ما من مؤمن إلا وهو خائف من معاصيه ونادم على فعله ندم إما ضعيفا وإما قويا، ولكن تكون لذة نفسه في تلك المعصية أقوى من ألم قلبه في الخوف منها، لأسباب توجب ضعف الخوف من الجهل والغفلة وأسباب توجب قوة الشهوة، فيكون الندم موجودا ولكن لا يكون مليا بتحريك العزم ولا قويا عليه، فإن سلم عن شهوة أقوى منه إن لم يعارضه إلا ما هو أضعف قهر الخوف الشهوة وغلبها وأوجب ذلك ترك المعصية، وقد تشتد ضرارة الفاسق بالخمر فلا يقدر على الصبر عنه، وتكون له ضرارة ما بالغيبة وثلب الناس والنظر إلى غير المحرم وخوفه من الله، وقد يبلغ مبلغا يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون القوية، فيوجب عليه دند الخوف انبعاث العزم للترك، بل يقول هذا الفاسق في نفسه إن قهرني الشيطان بواسطة غلبة الشهوة في بعض المعاصي، فلا ينبغي أن أخلع العذارة وأرخي العلان بالكلية، بل أجاهده وبعض المعاصي فعساني أغلبه، فيكون قهري له في البعض كفارة لبعض ذنوبي. ولو لم يتصور هذا لما تصور من الفاسق أن يصلي ويصوم، ولقيل له إن كانت صلاتك لغير الله فلا تصح، وإن كانت لله فاترك الفسق لله، فإن أمر الله فيه واحد، فلا يتصور أن تقصد بصلاتك التقرب إلى الله تعالى ما لم تتقرب بترك الفسق، وهذا محال بأن يقول لله تعالى علي أمران ولي على المخالفة فيها عقوبتان وأنا ملي في أحدهما بقهر الشيطان عاجز عنه في الآخر، فأنا أقهره فيما أقدر عليه وأرجو بمجاهدتي فيه أن يكفر عني بعض ما عجزت عنه بفرط شهوتي، فكيف لا يتصور هذا وهو حال كل مسلم، إذ لا مسلم إلا وهو جامع بين طاعة الله ومعصيته ولا سبب له إلا هذا. وإذا فهم هذا فهم أن غلبة الخوف للشهوة في بعض الذنوب ممكن وجودها، والخوف إذا كان من فعل ماض أورث الندم، والندم يورث العزم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، ولم يشترط الندم على كل ذنب، وقال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولم يقل التائب من الذنوب كلها. وبهذه المعاني تبين سقوط قول القائل إن التوبة عند بعض الذنوب غير ممكنة لأنها متماثلة في حق الشهوة وفي حق التعرض إلى سخط الله تعالى. نعم، يجوز أن يتوب عن شرب الخمر دون النبيذ لتفاوتهما في اقتضاء السخط، ويتوب عن الكثير دون القليل لأن لكثرة الذنوب تأثيرا في كثرة العقوبة، فيساعد الشهوة بالقدر الذي يعجز عنه ويترك بعض شهوته لله تعالى، كالمريض الذي حذره الطبيب الفاكهة فإنه قد يتناول قليلها ولكن لا يستكثر منها، فقد حصل من هذا أنه لا يمكن أن يتوب عن شيء ولا يتوب عن مثله، بل لابد أن يكون ما تاب عنه مخالفا لما بقي عليه، إما في شدة المعصية وإما في غلبة الشهوة. وإذا حصل هذا التفاوت في اعتقاد التائب تصور اختلاف حاله في الخوف والندم، فيتصور اختلاف حاله في الترك، فندمه على ذلك الذنب وعفاؤه بعزمه على الترك يلحقه بمن لم يذنب وإن لم يكن قد أطاع الله في جميع الأوامر والنواهي. فإن قلت هل تصح توبة العمين من الزنا الذي قارفه قبل طريان العمة؟ فأقول لا، لأن التوبة عبارة عن ندم يبعث العزم على الترك فيما يقدر على فعله، وما لا يقدر على فعله فقد انعدم بنفسه لا بتركه إياه. ولكن أقول لو طرأ عليه بعد العمة كشف ومعرفة تحقق به ضرر الزنا الذي قارفه وثار منه احتراق وتحسر وندم، بحيث لو كانت شهوة الوقاع به باقية لكانت حرقة الندم تقمع تلك الشهوة وتغلبها. فأنا أرجو أن يكون ذلك مكفرا لذنبه وماحيا عنه سيئته، إذ لا خلاف فيه أنه لو تاب قبل طريان العنة ومات عقيب التوبة كان من التائبين، وإن لم يطرأ عليه حال تهيج فيها الشهوة وتتيسر أسباب قضاء الشهوة، ولكنه تائب باعتبار أن ندمه بلغ مبلغا أوجب صرف قصده عن الزنا لو ظهر قصده، فإذا لا يستحيل أن تبلغ قوة الندم في حق العينين هذا المبلغ، إلا أنه لا يعرف من نفسه، فإن كل ما لا يشتهي شيئا يقدر بنفسه على تركه بأدنى خوف، والله تعالى مطلع على ضميره وعلى مقدار ندمه، فعساه يقبله منه، بل الظاهر أنه يقبله. والحقيقة في هذا كله ترجع إلى أن ظلمة المعصية تنمحي عن القلب بشيئين، أحدهما حرقة الندم والآخر شدة المجاهدة بالترك في المستقبل. وقد امتنعت المجاهدة بزوال الشهوة، ولكن ليس محالا أن يقوى الندم بحيث يقوى على محوها دون المجاهدة. ولولا هذا لقلنا إن التوبة لا تقبل ما لم يعش التائب بعد التوبة مدة يجاهد نفسه في عين تلك الشهوة مرات كثيرة، وذلك مما لا يدل ظاهر الشرع على اشتراطه أصلا. فإن قلت إذا فرضنا تائبين أحدهما سكنت نفسه عن النزوع إلى الذنب والآخر بقي في نفسه نزوعا إليه وهو يجاهدها ويمنعها، فأيهما أفضل؟ فاعلم أن هذا مما اختلف العلماء فيه، فقال أحمد بن أبي الحواري وأصحاب أبي سليمان الداراني إن المجاهد أفضل لأن مع التوبة فضل الجهاد، وقال علماء البصرة ذلك الآخر أفضل لأنه لو فتر في توبته كان أقرب إلى السلامة من المجاهد الذي هو في عرضه الفتور عن المجاهدة. وما قاله كل واحد من الفريقين لا يخلو عن حق وعن قصور عن كمال الحقيقة، والحق فيه أن الذي انقطع نزوع نفسه به حالتان، إحداهما أن يكون انقطاع نزوعه إليها بفتور في نفس الشهوة فقط، فالمجاهدة أفضل من هذا، إذ تركه بالمجاهدة قد دل على قوة نفسه واستيلاء دينه على شهوته، فهو دليل قاطر على قوة اليقين وعلى قوة الدين، وأعني بقوة الدين قوة الإدراك التي تنبعث بإشارة اليقين، وتقمع الشهوة المنبعثة بإشارة الشياطين، فهاتان قوتان تدل المجاهدة عليهما قطعا. وقول القائل إن هذا أسلم، إذ لو فتر لا يعود إلى الذنب فهذا صحيح، ولكن استعمال لفظ الأفضل فيه خطأ، وهو كقول القائل العنين أفضل من الفحل لأنه في أمن من خطر الشهوة، والصبي أفضل من البالغ لأنه أسلم، والمفلس أفضل من المالك القاهر القامع لأعدائه لأن المفلس لا عدو له، والملك ربما يغلب مرة وإن غلب مرات. وهذا كلام رجل سليم القلب قاصر النظر على الظواهر غير عالم بأن العز في الأخطار وأن العلو شرطه اقتحام الأغرار، بل هو كقول القائل الصياد الذي ليس له فرس ولا كلب أفضل في صناعة الاصطياد وأعلى رتبة من صاحب الكلب الكلب والفرس، لأنه آمن من أن يجمح به فرسه فتنكسر أعضاؤه عند السقوط على الأرض، وآمن من أن يعضه الكلب ويعتدي عليه، وهذا خطأ، بل صاحب الفرس والكلب إذا كان قويا عالما بطريق تأديبهما أعلى رتبة أحرى بدرك سعادة الصيد. الحالة الثانية أن يكون بطلان النزوع بسبب قوة اليقين وصدق المجاهدة السابقة، إذ بلغ مبلغا قمع هيجان الشهوة حتى تأدبت بأدب الشرع فلا تهيج إلا بالإشارة من الدين، وقد سكنت بسبب استيلاء الدين عليها، فهذا أعلى رتبة من المجاهد المقاسي لهيجان الشهوة وقمعها. وقول القائل ليس لذلك فضل الجهاد قصور عن الإحاطة بمقصود الجهاد، فإن الجهاد ليس مقصورا لعيبه، بل المقصود قطع ضراوة العدو حتى لا يستجرك إلى شهواته، وإن عجز عن استجرارك فلا يصدنك عن سلوك طريق الدين، فإذا قهرته وحصلت المقصود فقد ظفرت، وما دمت في المجاهدة فأنت بعد في طلب الظفر. ومثاله كمثال من قهر العدو واسترقه، بالإضافة إلى من هو مشغول بالجهاد في صف القتال ولا يدري كيف يسلم. ومثاله أيضا مثال من علم كلب الصيد وأراض الفرس، فهما نائمان عنده بعد ترك الكلب الضراوة والفرس الجماح، بالإضافة إلى من هو مشغول بمقاسات التأديب بعد. ولقد زل في هذا فريق فظنوا أن الجهاد هو المقصود الأقصى، ولم يعلموا أن ذلك طلب للخلاص من عوائق الطريق، وظن آخرون أن قمع الشهوات وإماطتها بالكلية مقصود، حتى جرب بعضهم نفسه فعجز عنه فقال هذا محال فكذب بالشرع وسلك سبيل الإباحة واسترسل في اتباع الشهوات، وكل ذلك جهل وضلال. وقد قررنا ذلك في كتاب رياضة النفس من ربع المهلكات، فإن قلت فما قولك في تائبين أحدهما نسي الذنب ولم يشتغل بالتفكر فيه، والآخر جعله نصب عينه ولا يزال يتفكر فيه ويحترق ندما عليه، فأيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ اعلم أن هذا أيضا قد اختلفوا فيه. قال بعضهم حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك، وقال آخر حقيقة التوبة أن تنسى ذنبك، وكل واحد من المذهبين عندنا حق، ولكن بالإضافة إلى حالين. وكلام المتصوفة أبدا يكون قاصرا، فإن عادة كل واحد منهم أن يخبر عن حال نفسه فقط ولا يهمه حال غيره، فتختلف الأجوبة لاختلاف الأحوال، وهذا نقصان بالإضافة إلى الهمة والإرادة والجد، حيث يكون صاحبه مقصور النظر على حال نفسه لا يهمه أمر غيره، إذ طريقه إلى الله نفسه ومنازلة أحواله. وقد يكون طريق العبد إلى الله العلم، فالطرق إلى الله تعالى كثيرة وإن كانت مختلفة في القرب والبعد، والله أعلم بمن هو أهدى سبيلا مع الاشتراك في أصل الهداية. فأقول تصور الذنب وذكره والتفجع عليه كمال في حق المبتدئ، لأنه إذا نسيه لم يكثر احتراقه فلا تقوى إرادته وانبعاثه لسلوك الطريق، ولأن ذلك يستخرج منه الحزن والخوف الوازع عن الرجوع إلى مثله، فهو بالإضافة إلى سالك الطريق نقصان. فإنه شغل مانع عن سلوك الطريق، بل سالك الطريق ينبغي ألا يعرج على غير السلوك. فإن ظهر له مبادئ الوصول وانكشفت له أنوار المعرفة ولوامع الغيب استغرقه ذلك، ولم يبق فيه متسع للالتفات إلى ما سبق من أحواله وهو الكمال. بل لو عاق المسافر عن الطريق إلى بلد من البلاد نهر حاجز طال تعب المسافر في عبوره مدة، من حيث إنه كان قد خرب جسره من قبل. فلو جلس على شاطئ النهر بعد عبوره يبكي متأسفا على تخريبه الجسر، كان هذا مانعا آخر اشتغل به بعد الفراغ من ذلك المانع. نعم، إن لم يكن الوقت وقت الرحيل، بأن كان ليلا فتعذر السلوك، أو كان على طريقه أنهار وهو يخاف على نفسه أن يمر بها، فليطل بالليل بكاؤه وحزنه على تخريب الجسر، ليتأكد بطول الحزن عزمه على ألا يعود إلى مثله. فإن حصل له من التنبيه ما وثق بنفسه أنه لا يعود إلى مثله، فسلوك الطريق أولى به من الاشتغال بذكر تخريب الجسر والبكاء عليه، وهذا لا يعرفه إلا من عرف الطريق والمقصد والعائق. وطريق السلوك، وقد أشرنا إلى تلويحات منه في كتاب العلم وفي ربع المهلكات، نقول شرط دوام التوبة أن يكون كثير الفكر في النعيم في الآخرة لتزيل رغبته. ولكن إن كان شابا فلا ينبغي أن يطيل فكره في كل ماله، نظير في الدنيا كالحور والقصور، فإن ذلك الفكر ربما يحرك رغبته فيطلب العاجلة ولا يرضى بالآجلة، بل ينبغي أن يتفكر في لذة النظر إلى وجه الله تعالى فقط، فذلك لا نظير له في الدنيا. فكذلك تذكر الذنب قد يكون محركا للشهوة، فالمبتدئ أيضا قد يستضر به، فيكون النسيان أفضل له عند ذلك. ولا يصدنك عن التصديق بهذا التحقيق ما يحكى من بكاء داود ونياحه عليه السلام، فإن قياسك نفسك على الأنبياء قياس في غاية الإعوجاج، لأنه قد ينزلون في أقوالهم وأفعالهم إلى الدرجات اللائقة بأممهم، فإنهم ما بعثوا إلا لإرشادهم، فعليهم التلبس بما تنتفع أممهم بمشاهدته، وإن كان ذلك نازلا عن ذروة مقامهم. فلقد كان في الشيوخ من لا يشير على مريديه بنوى رياضة إلا ويخوض معه فيها، وقد كان مستغنيا عنها لفراغه عن المجاهدة وتأديب النفس تسهيلا للأمر على المريد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أنسى ولكني أنسى لأشرع، وفي لفظ: إنما أسهو لأسن. هامش حديث أما إني الحديث ذكره مالك بلاغا بغير إسناد، وقال ابن عبد البر: لا يوجد في الموطأ إلا مرسلا لا إسناد له. وكذا قال حمزة الكناني إنه لم يرد من غير طريق مالك. وقال أبو طاهر الأنماطي: وقد طال بحثي عنه وسؤالي عنه للأئمة والحفاظ فلم أظفر به ولا سمعت عن أحد أنه ظفر به. قال: وادعى بعض طلبة الحديث أنه وقع له مسندا. انتهى. ولا تعجب من هذا، فإن الأمم في كنف شفقة الأنبياء كالصبيان في كنف شفقة الآباء وكالمواشي في كنف الرعاة. أما ترى الآباء إذا أراد أن يستنطق ولده الصبي كيف ينزل إلى درجة نطق الصبي، كما قال صلى الله عليه وسلم للحسن: كخ كخ، لما أخذ من تمر الصدقة ووضعها في فيه. هامش حديث أنه قال للحسن: كخ كخ. الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة وتقدم في كتاب الحلال والحرام. انتهى. وما كانت فصاحته تقصر عن أن يقول: ارمي هذه الثمرة إنها حرام، ولكنه لما علم أنه لا يفهم منطقه ترك الفصاحة ونزل إلى لكنته. هامش اللكنة العين وثقل اللسان والعجمة والعجز عن الفصاحة والبيان. انتهى. بل الذي يعلم شاة أو طائرة يصوت به رغاء أو صفيرا. همش الرغاء صوت البعير والنعام والضبع وقصف الرعد وبكاء الصبي الشديد، والمقصود الصوت. انتهى. أو صفيرا تشبيها بالبهيمة والطائر تلطفا في تعليمه، فإياك أن تغفل عن أمثال هذه الدقائق فإنها مزلة أقدام العارفين، فضلا عن الغافلين. نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.